الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل القراءة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا عن الإخلاص ومنزلته في الدين. بعد ذلك يتكلم الشيخ رحمه الله عليه عن الإخلاص العارض. ما هو الإخلاص العارض؟ الإخلاص الذي يعرض للإنسان عند الشدة التي تنزل به، فيعلم أنه لا ينجيه منها إلا الله، فيخلص لله تبارك وتعالى الدعاء حتى تزول الشدة، فيزول معها الإخلاص ويرجع إلى ما كان عليه من الشرك. يتكلم الشيخ رحمه الله عليه عن هذا الإخلاص العارض فيقول: الإخلاص يسطر شعاعه في النفس أشد ما يكون تألقا، يعني أعظم الإخلاص وأحسن الإخلاص وأتم الإخلاص وأكمله في الشدائد المحرجة. إن الإنسان عندها، يعني عند الشدة المحرجة، إذا ضاقت عليه ولم يرجو لها فرجا، عندها ينسلخ من أهوائه. وخلي بالكم، احنا لسه منتهين من الكلام عن المشركين واتباعهم الايه؟ الهوى. ها؟ الإنسان عند الشدة ينسلخ من أهوائه ويتبرأ من أخطائه ويقف في ساحة الله أوابا، يرجو رحمته ويخشى عذابه. وقد صور القرآن الكريم فزع الإنسان عند الحيرة وانقطاعه إلى ربه يستنجد به ليخرجه من مأزق الذي وقع فيه. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه. وخلي بالك، هذه متكررة، كل ما تنزل شدة يقول بس هذه بس، كل ما تنزل شدة هذه بس، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ما قيمة هذا الإخلاص العارض؟ وهل ينفع هذا الإخلاص العارض الذي يعرض الإنسان عند الشدة والأزمة واستحكام الضوائق؟ هل هذا الإخلاص ما قيمته؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن هذا الإخلاص حالة طارئة، حالة طارئة، والأحوال التي تنتاب المرأة وتفارقه، الحال التي اللي بتيجي مرة وتروح مرة، ليست خلقا. الخلق هو الشيء الثابت الدائم، الخلق هو الشيء الملازم للإنسان. ده إيه؟ يعني لا يقال للإنسان حليم حتى يكون الحلم سجيته وطبيعته، لا يقال للإنسان كريم حتى يكون الكرم سجيته وطبيعته. يعني لا يسأل إلا ويعطى، وإذا أغضب يغفر. لما يصير هذا سجية له يبقى نسميه كريم ونسميه إيه؟ ونسميه حليم. لكن إنسان معروف ببخله، إنسان معروف ببخله، فجأة سأله سائل فأعطاه، هل يقال عنه كريم؟ لا يقال عنه كريم. إنسان معروف بريائه ونفاقه، في شدة نزلت به أخلص لله، هل يقال عنه مخلص؟ لا يقال عنه مخلص. إن هذا الإخلاص حالة طارئة، والأحوال التي تنتاب المرأة وتفارقه ليست خلقا. والله تبارك وتعالى يريد من الناس أن يعرفوا حق المعرفة وأن يقدروا حق قدره في السراء والضراء جميعا، وأن يجعلوا الإخلاص له مكينا في سيرتهم، فلا تهي صلتهم به ولا يقصدون بعملهم غيره. وحرارة الإخلاص تنطفئ رويدا رويدا، وكلما هادت في النفس نوازع الأثرة وحب الثناء والتطلع إلى الجاه وبعد الصيت والرغبة في العلو والافتخار، كلما هذه الأشياء ثارت في النفس كلما ذهب الإخلاص، الأثرة والأنانية، حب الثناء، التطلع للجاه، أن صيت الإنسان يملى الدنيا، الرغبة في العلو والافتخار، كل هذه الأحوال الإخلاص بيضيع معها، بيضيع معها. وذلك لأن الله يحب العمل نقيا من الشوائب المكدرة. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وطبيعة الفضيلة كطبيعة الثمرة الناضجة. الثمرة الناضجة عشان نحصلها لابد أن نعمل أعمالا تحافظ على سلامتها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: طبيعة الفضيلة كطبيعة الثمرة الناضجة، يجب لسلامتها والإبقاء على نظافتها وحلاوتها أن تكون خالية من العطوب والآفات. الشجرة لما تطرح الثمر لابد لصاحبها الحريص على أن يجنيها أن يتعاهدها، كل يوم يبص عليه أصيبت بآفة ولا لا، ويرشها وكذا 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 علشان تستمر إلى أن تستوي فيجنيها. كذلك الفضيلة في النفس لابد الإنسان أن يراعيها علشان في عوارض بتعرض، في عوارض بتعرض. فتخلي بالك من نفسك كده، لا تهيج في نفسك الرغبات التي تؤثر على الإخلاص، الأثرة الأنانية، أنا أنا، خلي بالك من أنا خير منه دي، خلي بالك من أنا خير منه، إياك وإياها. خلي بالك من حب الظهور فإنه يقسم الظهور، خلي بالك من حب الصيت، ها، من يقال فلان وفلان وفلان، خلي بالك. هذه كلها يعني النوازع بتهيج في صدرك تحرمك الإخلاص. وقد أعلن الإسلام كراهيته العنيفة للرياء في الأعمال الصالحة، واعتبره شركا بالله رب العالمين. قد أعلن الإسلام كراهيته للعنيفة للرياء في الأعمال الصالحة، واعتبره شركا بالله رب العالمين. يقول الشيخ رحمة الله عليه: والحق أن الرياء من أفتك العلل بالأعمال. الرياء أعظم علة تفتك بالعمل وتقضي عليه. ربنا عافينا وإياكم ويحفظنا وإياكم كل سوء مكروه سوء. ما رأيكم في السرطان اللي بيسبوه أخبث الأمراض؟ بيفتك بالإنسان والعياذ بالله، حفظنا الله جميعا. الرياء بيفتك بالعمل كما يفتك السرطان بالبدن، وهو إذا استكمل أطواره، الرياء إذا استكمل أطواره وأتم دورته في النفس كما تستكمل جراثيم الأوبئة أطوارها ودورتها، أصبح ضربا من الوثنية التي تقذف بصاحبها في سواء الجحيم. وإنما كانت حملات الإسلام على الرياء وغيره من العلل الناشئة عن فقد الإخلاص على ما هي عليه من الشدة. ليه الإسلام حارب الرياء؟ ليه؟ لأنها فساد معتقد أو فساد معقد، وطريقة ملتوية في التنفيس عن الشهوات المكبوتة. فالرذيلة السافرة تولد جريمة وتسير في المجتمع جريمة، فهي منكورة محقورة، ولعل صاحبها لشعوره بسوءها يتوب منها على عجل أو على مهل. أما الرذيلة التي تظهر في لباس من الطاعة المطلوبة فهي رذيلة مرهوبة الشر على صاحبها وعلى المجتمع. يبقى في جريمة بترتكب في المجتمع، الناس عارفين انها جريمة والمجرم مقر انه ارتكب جريمة، صحيح انها لها اثر على المجتمع لكن الكل عارف انها جريمة، ما حدش بيأيدها والكل بينكرها، والمجرم نفسه ممكن يحدث نفسه أن يتوب النهاردة أو بكرة. لكن المشكلة بقى في جريمة تلبس لباس الطاعة، المشكلة في فساد يلبس لباس الصلاح، هي دي المشكلة. المشكلة بقى أن هذه الجريمة ستنتشر في المجتمع دون أن يرى أحد، فهي كالسوس يأكله من الداخل حتى يسقط. فهذا المرائي بأعماله، هذا المرائي بأعماله ألبس رذيلته، ألبس جريمته لباس الطاع، فالناس شايفينه بيعمل عمل حلو ما حدش هينكر عليه، وهو في نفسه كمان يظن أنه يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قيل البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأن العاصي عارف أنه عامل بيعمل معصية، وكما قال الشيخ ممكن أن يحدث نفسه بالتوبة النهارده وبكر، لكن البدعة صاحبها يتقرب بها إلى الله، فحيتوب منها إزاي إذا كان هو معتقد أن هذا تقرب إلى الله؟ فمش حيتركه. فهذا معنى كلام الشيخ، الرذيلة السافرة تولد جريمة وتسير في المجتمع جريمة. السافرة يعني المكشوف اللي واضحة، فهي منكورة محقورة، لكن لعل صاحبها يتوب منها على عجل أو على مهل. أما الرذيلة التي تظهر في لباس من الطاعة المطلوبة فهي رذيلة مرهوبة الشر على صاحبها على المجتمع، ذلك أن صاحبها يقترفها وهو يشبع نهم نفسه في الوقت الذي يتوهم فيه أنه يرضي الله، يجاهد ويحارب عشان يقال شجاع، وفي نفس الوقت بيظن وإيه لتكون كلمة الله العليا، ذلك أن صاحبها يقترفها وهو يشبع نهم نفسه في الوقت الذي يتوهم فيه أنه يرضي الله، فكيف يحس أنه ارتكب إثما وكيف يتوب مما يفترض أنه خير؟ أما المجتمع العام فمصائبه من الفضلاء المنافقين أنكى من مصائبه التي ينزلها به معتاد الإجرام من الصعاليك. إن ضعف الإخلاص عند كثير من ذوي المواهب جعل البلاد تشقى بمواهبهم وترجع القهقرى. ثم إن تلويث الفضيلة بأقدار الهوى عدوان على منزلتها ومحاولة متعمدة لإسقاط قيمتها، وهذا جرم آخر ينشأ عن فقدان الإخلاص. والرجل الذي يقصد بعمله وجه الناس ويذهل عن وجه ربه رجل لا يدري لسفاهته حطة ما يصنع. الذي يعمل من أجل الناس لم يعرف الله ولم يعرف الناس، الذي يعمل من أجل الناس لم يعرف الله ولم يعرف الناس، أما الناس إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أما رب الناس فهو الذي سيجزيك على ريائك شر الجزاء، كما في الحديث إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فالحذر كل الحذر من الرياء، والحذر كل الحذر من النفاق، وعليك أخي الحبيب بالإخلاص. يقول تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إياك أن تتعب نفسك في عمل تظن أن ينفعك يوم الدين فإذا به هباء منثور. بسبب أنك لم تبتغي به وجه الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.